بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق أو ما زلنا فيما يتعلق بالمجاز، قال المؤلف وفق الله تعالى ثم ذكر الخلاف بين الذين قالوا بالمجاز والذين منعوه. قال رحمه الله: وقد تمسك بكلام أحمد هذا، أي الذي تقدم ذكره، من ينسب إلى مذهبه أن في القرآن مجازا، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم، ومنع آخرون من أصحابه ذلك كأبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي، وكذلك أصحاب مالك مختلفون، فكثير من متأخريهم يثبتون في القرآن مجازا. وأما المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم في ذلك لفظة واحدة، وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خواس من داد البصري المالكي وغيره من المالكية، وصرح بنفي داود بن علي الأصبهاني وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف في نفيه مصنفا، وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين، انتهى. إذن هؤلاء قالوا بنفي المجاز في القرآن، لماذا؟ قالوا لأن من أكبر قواعد المجاز أنه يصح نفيه وتكون صادقا في نفيه. مثلا: رأيت أسدا يرمي، فهذا يقول مجاز لأن المقصود به الرجل الشجاع وليس المقصود به الحيوان المفترس، فيقولون يجوز أن تنفي هذا الكلام، تقول لم تر أسدا وتكون صادقا في نفيه، فعلى هذا يجوز أن ينفى بعض ما ذكره الله في القرآن. مثلا قوله تعالى يريد أن ينقض، يقولون الجدار لا يريد أن ينقض وهذا باطل، لذلك كثير من الناس احترزوا من ذلك وقالوا لا مجاز في القرآن. وأكثر ما بنى الشنقيطي رسالة على هذا المعنى، ستأتي على التنبيه على ذلك، كتاب الشنقيطي منع المجاز من المتعبد، سيأتي التنبيه عليه، منع إيجاز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أكثر ما بنى عليه رسالة على هذا المعنى، قال مما قاله أن المجاز يصح نفيه وتكون في نفيك صادقة. فرجل يقول لك رأيت أسدا يرمي، فأنت تقول لم تر أسدا، تعني به السبق، فعلى هذا يجوز أن تنفي بعض ما ذكره الفرقان بحجة أنه مجاز. ولذلك تجرأ كثير من المبتدعة على نفي آيات الصفات، يقول بل يداه مبسوطتان، يقول ليس لله يدين، الله أثبت لنفسه اليدين، يقول ليس لله يدين أو ليس لله يدان، إنما المراد النعمة، مراد القوة، حرفوا الكلام وجعلوا من عكازهم من عكازاتهم المجاز. لذلك كثير من الناس احترزوا من ذلك وقالوا لا مجاز في القرآن. قال رحمه الله: وقد أنكرت طائفة أن يكون في القرآن مجاز بالكلية كأبي إسحاق إسفرايني وغيره، انتهى المراد. وابن القيم رحمه الله طيب في الأسفل ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم أنه لا مجاز في اللغة أصلا، وانتصر له الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع إيجاز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وابن القيم رحمه الله سمى المجاز طاغوتا، فقال: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز، وتكلم عليه أيضا في النونية في أبيات. وعزي إلى الإمام الشافعي رحمه الله القول بالمجاز، فإنه بوب في الرسالة باب ما يفهم معناه من سياقه، ثم مثل الشافعي بقوله تعالى: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فقال فقال القرية ما يسأل عنها ولا هي التي عدت، إنما أهلها فقال الشافعي هذا يفهم معناه من سياقه. أحسن تقول فقال، لأن في سياق كلام الشافعي معناه يصلح أن يكون فقالوا أي الذين أخذوا بقول الشافعي، لكن فقال أحسن. فقال القرية ما يسأل عنها ولا هي التي عدت إنما أهلها. فقال الشافعي هذا يفهم معناه من سياقه. فهم قالوا أراد الشافعي بهذا المجاز. قالوا فنحن فقط اختلفنا معه في التسمية. إذن فقالوا هذا الذين عزوا إلى الشافعي، الذين عزوا إلى الشافعي أنه معهم، يعني تبقى كما هي أحسن. فقالوا القرية ما يسأل عنها ولا هي التي عدت إنما أهلها. فقال الشافعي هذا يفهم معناه من سياقه. فهم قالوا أراد الشافعي بهذا المجاز. قالوا فنحن فقط اختلفنا معه في التسمية. فهو قال يفهم سياقه من كلامه، وهذا هو المجاز. وهذا قول باطل، ولا يصح أن ينسب إلى الشافعي هذا التقسيم، لأنهم ربطوا المجاز بأمور كثيرة لا يحتملها كلام الشافعي. كلام الشافعي، والشافعي رحمه الله لم يذكر في رسالة المجاز كما قال ابن القيم ولا في موضع واحد ولا في أي كتاب من كتبه قسم هذا التقسيم. وأيضا نحن لا نسلم أن بعض الكلام يفهم فقط من سياق معناه، وسيأتي إن شاء الله أن كلام العرب كله يفهم معناه من سياقه، حتى مما هم يوافقون على أنه حقيقة، وبعضه أيضا يقولون هو حقيقة ومع ذلك لا يفهم إلا من سياقه. وجماعة من أهل العلم نفوا وقوع المجاز في القرآن، والواقع أن القرآن نزل باللغة العربية. والشنقيطي رحمه الله يقول حتى وإن قلنا بجوازه في اللغة العربية لا يلزم منه جوازه في القرآن، لما يتفرع عن ذلك من إدخال أشياء في كلام الله لا تليق به. ومن أنواع البلاغة نوع يسمى الإغراق. هذا الإغراق يبالغ فيه حتى يقع في الكذب، يقال أغرق في المدح وأغرق في الذم، أغرق في المدح أغرق في الذم إلى آخره. وعلى هذا يلزم من يقول بجواز الإغراق في القرآن، من ذلك ما يقال لما يسأل عن الرجل يقولون نعم، جاء في الحديث أيضا لا يضع عصاه من عاتقه، هذا مبالغة، وإلا فمقصوده أنه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه يستخدم الضرب بكثرة. وهذا أريد به المبالغة، لكن الإغراق نوع أكثر يقع فيه الشعراء بكثرة، يقع فيه حتى يقول مثلا سالت دموعه كالبحار، ونعم وسالت الدماء من عيونه، وما أشبه ذلك ما يسمى بالإغراق، وهو ليس بصحيح، ليس له، ربما ما نزلت حتى قطر الدم، هذا هو الإغراق. أما الحديث الذي ذكرناه ليس من باب الإغراق، إنما من باب المبالغة، من باب المبالغة لبيان ملازمة الشيء. قالوا على هذا يلزم من يقول بجواز الإغراق في القرآن، وكثير من الأقسام البلاغية لا تليق بالقرآن، حتى بعض البلاغيين يغير الاسم ويأتي باسم آخر، أو يحاول أن ينفي أن هذا في القرآن أو ما أشبه ذلك. والشنقيطي رحمه الله في كتابه منع إيجاز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز منع المجاز في اللغة العربية وفي القرآن، ثم قال حتى على القول بأنه يجوز في اللغة العربية لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز. وأهل البدع اعتمدوا على المجاز اعتمادا عظيما في تعطيل الصفات، فيأتون إلى الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام فيقولون هذا مجاز وإنما أراد كذا. الرحمن على العرش استوى، قالوا هذا مجاز وإنما أراد استولى على العرش، وهكذا. بل يداه مبسوطتان، قال المراد النعمة وليس له يدان. ويبقى وجه ربك، نفوا عنه الوجه اعتمادا على أن هذا لفظ مجاز، وهذا باطل. وعلى أهل السنة أن يحذروا من مداخل المبتدعة. وأصحاب المجاز يقولون نفي المعنى من الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى قرينة، فما هي القرينة عندهم في نصوص الصفات؟ أشهر ما يقولون هذا يستحيل في حق الله، لأنه يلزم منه التركيب ويلزم منه التجسيم والتبعيض إلى آخر كلامهم. وهذا لا يسلم لهم، لأن الصفات في حق الله ليست كالصفات في حق المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه جل وعلا السمع والبصر، فكان فيه رد على المعطلة والمشبهة. وابن القيم رحمه الله جعل المجاز طاغوتا كما تقدم، ومع ذلك ذكر في بعض كتبه على أنه من تنزل معهم بالقول بالحقيقة والمجاز فقال ذلك تنزلا يلزمهم بأربعة أمور. ابن القيم رحمه الله نعم يقول أيضا من على التنزل بذلك ما يستطيع أن يصرف الكلام إلى ما يريده إلا بأربعة أمور تأتينا إن شاء الله غدا.